بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول وجوه الجمع التي ذكرت أو التي يمكن أن تذكر بين الطوائف المختلفة من روايات باب الخمس تحليلا وتحريما وتفصيلا. ذكرنا أخيرا وجهين قلنا أنهما يمكن أن يذكرا للجمع، نذكرهما مع بعض التفصيل في أول الوجهين حيث وعدناكم بمزيد من التفصيل. كان أحد الوجهين هو الترجيح بالأحدثية، نذكر الوجه مع بعض تفصيل أكثر فيه، يعني بيان أشمل فيه، ثم نذكر ما يمكن أن يورد عليه. ذكرنا أن روايات التحليل والإباحة غالبا صادرة في زمان الإمامين الصادقين عليهم الصلاة وأزكى السلام، وأن روايات التحريم صادرة غالبا في الأزمنة اللاحقة في زمن الإمام الكاظم ثم الإمام الرضا ثم الإمام الجواد وسائر الأئمة الأطهار عليهم الصلاة وأزكى السلام، وأن روايات تحليل وإباحة المناكح هذه بعضها صدر في زمان ولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. فنتمسك بالترجيح بالأحدثية في مرحلتين، بأن نقول بأن روايات تحريم التصرف في الخمس هذه متأخرة زمنا عن روايات تحليل التصرف في الخمس لعامة الشيعة، إذن فهي أرجح عليها بلحاظ الأحدثية والتأخر الزمني. وبتعبير آخر روايات التحريم ناسخة، سنتوقف عند هذه الكلمة إن شاء الله، روايات التحريم ناسخة لروايات التحليل لتأخرها زمنا. ثم بعد ذلك رواية إباحة المناكح وربما المآكل، حيث ربما يستفاد منها ذلك أيضا، هذه حيث أنها صدرت أخيرا عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهي أيضا مقدمة على ما تقدم عليها. والحاصل أنه سيكون التصرف في الخمس في زمان الغيبة محرما ولم يبيحوه صلوات الله وسلامه عليهم إلا في المناكح لتطيب ولادة أتباعهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الوجه الذي ذكرناه، لكن هذا الوجه قد يرد عليه بأن الترجيح بالأحدثية زمنا لا وجه له. لماذا؟ لأن كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم نور واحد فهو بمنزلة كلام واحد صادر عن المعصوم الواحد. ماكو ترجيح بالأحدث، يعني كأن الإمام أو النبي عليه من الله الصلاة والسلام ذكر هذه الروايات الثلاثة التي تبدو ظاهرا متعارضة في وقت واحد متعاقبا. إذن مع وجود هذا المبنى الواضح المسلم بأن كلام آخرهم ككلام أولهم وبالعكس في الحجية وفي الصدور، يعني في اعتبار الصدور من حيث الزمن ملغا في عامل الزمن فليس مؤثرا، إذن لا وجه قد يقال يعني للترجيح بالأحدثية. نقول في الجواب عن هذه الشبهة التي تورد على ما انتخبناه من الوجه في الجمع، انتخبنا هذا الوجه والوجه اللاحق الذي ذكرناه أمس، نقول لاحظوا جيدا محل وموطن النقاش أينه في قضية الترجيح بالأحدثية وعدم الترجيح بالأحدثية. نقول محل النقاش والرفض والرد وأن الأحدثية واللا أحدثية ليست مرجحة هو في مواطن الجمع الدلالي، فلو كان هنالك عام وخاص أو مطلق ومقيد، فسواء العام كان متقدما أم كان متأخرا فإن الخاص يخصصه كأنه صدر من الإمام نفسه، فإذا صدر الخاص من الأمير عليه السلام والعام من الإمام الصادق أو بالعكس لا فرق، الخاص يخصص العام سبق أم تأخر، وكذلك المطلق والمقيد، وكذلك الدليل الحاكم كلام صدر من الإمام الصادق عليه السلام فإنه حاكم في بحث الحكومة مثل قاعدة لا ضرر، على كلام صدر من الإمام الباقر أو صدر من الإمام الكاظم عليه السلام فإنه ناظر له مثل أفرض لا شك لكثير الشك، أو مثل الطواف بالبيت صلاة اللي هذه تدخل في باب الحكومة، وكذلك باب الورود حيث يزيح ويزيل الدليل الوارد موضوع الدليل المورود عليه لكن بعناية التعبد، فالدليل الحاكم لا يزيل الحاكم موضوع المحكوم تعبدا لا، وإنما يوسع دائرته أو يضيق دائرته مثل المثالين الذين ذكرناهما مع بقائهما خارجا، لكن الوارد يزيله موضوعا حقيقة لكن بعناية التعبد، كما بالنسبة للدليل والأصل فإن الدليل مثل خبر الواحد يزيل موضوع قاعدة البراءة حقيقة اللي هو ما لا يعلمون لكن بعناية التعبد على أي تقدير. إذن في موارد الجمع الدلالي سواء كان بنحو الإطلاق والتقييد أم العموم والخصوص أم الحكومة أم الورود، هنا لا مجال للحاظ الزمن والترجيح بالأحدثية لا وجه له. هذا اللي اشتهر في الأذهان من أن الترجيح بالأحدثية لا وجه له موطنه ها هنا، أما في المتعارضين فهو مورد نقاش وعليه روايات صحيحة تدل على الترجيح بالأحدثية، فيما لو تعارضت روايتان ولم يكن هناك وجه جمع دلالي وكان التاريخان القيد الثاني معلومين، إذا كانا مجهولين بعد ماكو مجال للترجيح بالأحدثية فنرجع للترجيح بالشهرة أو الأصدقية أو الأعدلية أو موافقة الكتاب أو مخالفة العامة حسب التفصيل المذكور في هذه المرجحات الصدورية والجهة الصدورية وما أشبه بين قبول ورد أنه الشهرة مرجحة أم لا. لكن الكلام هو هكذا أنه لو تعارض دليلان يعني لم يكن هناك مرجح دلالي في مورد الجمع الدلالي، لا تعارض بين العام والخاص ماكو تعارض بل هناك توافق وتكامل، لو تعارض دليلان مع العلم بالتاريخ كما في مورد رواياتنا. الآن هذه رواية الخمس واضحة تاريخها، الرواية الصادرة عن الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما محللة مطلقة، الرواية الصادرة عن الكاظم فالرضا فالجواد فالهادي وصولا للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجهم الشريف وقبله العسكري عليهم الصلاة والسلام، هذه شنو؟ هذه قد حرمت التصرف. إذن التاريخ واضح، فإذا كان التاريخ واضحا وهذه الروايات متعارضة، تقول أحللنا أو حللنا وتلك تقول حرمنا، إذن الترجيح بالأحدثية موطنه ها هنا. وهناك روايات صحيحة أو موثقة حتى على مبنى متشددي الرجالين تدل على الترجيح بالأحدثية، فليلتفت إلى أن موطن هذه الروايات التعارض مو مورد الجمع الدلالي. كلما كان هناك مجال للجمع الدلالي فإن الزمن عندئذ ملغى من الروايات. لاحظوا موثقة محمد بن مسلم أو صحيحته وقد رواها في الكافي الشريف بسنده، تراجعون السند، الرواية صحيحة أو موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام الله قال قلت له ما بال أقوام، يعني الإمام الصادق عليه السلام، قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يتهمون بالكذب، يعني الرواية معتبرة صحيحة كانت أم موثقة أم ما أشبه، ولا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه. قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، الرواية نص في المدعى أن الأحداث ينسخ وينسخ السابق، إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ينسخه كلام الإمام الحسن المجتبى وهكذا وهل مجرى، كما أن كلام الأمير عليه السلام اللاحق ينسخ كلامه السابق، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله لو قال شيئا هذا العام العام المقبل له أن ينسخه أم لا له، كلهم نور واحد لا فرق. إذن هذه الرواية نص في المدعى وموطنها في التعارض مو في موارد الجمع الدلالي، وإلا في مواطن الجمع الدلالي لا مجال للنسخ. في مصباح الأصول يعترض على الاستدلال في بحث أصولي، لكن احنا قاعد نستعين بالمقدار الذي يرتبط ببحثنا، يعترض على الاستدلال بهذه الرواية، يقول هذه الرواية لو فسرتموها بتوضيح مني لكلامه، لو فسرتموها بهذا المعنى الظاهر لها أي النسخ فإنها مخالفة لضرورة المذهب ومخالفة لإجماع المسلمين لإجماع الفريقين. هكذا يعترض على الاستناد لهذه الرواية، الرواية هذا كان نصها إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. في المصباح يعترض يقول ضرورة المذهب قامت على أن الحديث لا يستطيع أن ينسخ القرآن الكريم ولا يستطيع أن ينسخ السنة الشريفة، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذن هاي الرواية لا يراد بها ظاهر معناها وإنما يراد بها معنى آخر. نحن نقول أن هذا الكلام وهذا الاعتراض من مصباح الأصول الظاهر أنه غير تام. لماذا؟ لأنه أولا ضرورة المذهب لو سلمت فإنما هي فيما لو كان حديث الرسول صلى الله عليه وآله قطعي الصدور وحديث الإمام الصادق عليه السلام ظني الصدور، لو سلمت الضرورة، وهنا أيضا أكو هناك نقاش، هنا نقبل في هذا المورد أن الحديث ظني الصدور لا يستطيع أن ينسخ كلام الرسول لو كان قطعي الصدور، لكن إحنا موطن شاهدنا مو هذا، ليس موطن هذا البحث، وهو ما لو كان كل منهما ظني الصدور، القرآن الكريم قطعي الصدور، إذا سنة الرسول كانت قطعية الصدور كذلك فلا نسخ بظني الصدور، لكن إذا كان كلام النبي صلى الله عليه وآله خبر واحد ظني الصدور معتبر وكلام الإمام الصادق عليه السلام خبر واحد ظني الصدور، هنا ماكو مجال لدعوى هذه الضرورة التي ادعاها المصباح، مع تشكيكنا في أصل الدعوة هنالك أيضا، لأنه المعتبر يستطيع أن ينسخ المعتبر سواء كان الاعتبار علما أم علمية، لكن على الأقل في هذا المورد لا مجال لهذه الدعوة. هذا أولا. وثانيا نقول إضافة إلى ذلك أنه النسخ هو تخصيص لا غير، إنما الفرق أن النسخ تخصيص في الأزمان والتخصيص تخصيص في الأفراد، ماكو فرق بين النسخ والتخصيص لبا، إنما الفرق في المتعلق. إذا صدر عام من النبي صلى الله عليه وآله، هل خاص الإمام الصادق عليه السلام يخصصه؟ بدون شك، مع أنه شنو قاعد ينسخ في الأفراد. فإذا صدر من النبي صلى الله عليه وآله حكم، ثم الإمام الصادق عليه السلام قال هذا مؤقت، نسخ يعني مؤقت، يعني كان الحكم منذ صدوره في علم الله وفي اللوح المحفوظ مؤقت، الإمام الصادق قاعد يكشف عنه مؤقت، فأي فرق بين التخصيص في الأفراد اللي أصطلح عليه بعبارة العام والخاص والتخصيص، وبين التخصيص في الأزمان اللي أصطلح عليه بعبارة النسخ؟ ملاكهما واحد، إذا هذا يستطيع ذاك هم يستطيع. إذن هذا ثانيا. ثالثا نقول بأن نسخ كلام المعصوم اللاحق للمعصوم السابق اللي في الواقع يكشف عن محدودية ذلك منذ البدء، مو أنه الإمام قاعد يتحكم على الإمام السابق واحد شيء يتصور، لا، من البداية الرسول عندما أنشأ الحكمة كان عالما بأن وقته 200 سنة مثلا أو 100 سنة لمصلحة ما، ولكن لم يكشف عنه لمصلحة وحوله للإمام اللاحق. نقول ثالثا بأن النسخ وقدرة الأئمة عليهم الصلاة والسلام ومالكيتهم للنسخ على الأصل. ليش على الأصل؟ كل الروايات التي تدل على أنهم نور واحد، النبي كان يستطيع أن ينسخ كلام نفسه أم لا؟ بلا شك، ما في كلام أن للنبي في العام اللاحق كما له أن يخصص عامه، له أن يبين أنه مؤقت يعني ينسخ، كلهم نور واحد، ما في شك في ذلك، يعني على الأصل هذا المطلب. قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، بنصب أمير المؤمنين عليه السلام، فكلامه كلام الرسول وكلامهم جميعا كلامه. وكذلك الروايات الأخرى التي تقول أنهم خزان علم الله سبحانه وتعالى، خزنة علم الله، وهذه الروايات متواترة تواترا، ليس فقط إجمالية بل مضمونيا أيضا، وبعضها قد يكون متواترا تواترا لفظيا، يعني هاي الدرجات الثلاثة من التواتر. إذن نحن نقول أن ناسخية كلام المعصوم اللاحق لو ثبت بدليل معتبر للمعصوم السابق بما فيه النبي صلى الله عليه وآله، لو كان ظني الصدور معتبرة، فإن هذا النسخ على الأصل من جهة، ومن جهة ثانية فإن النسخ والتخصيص جوهرهما واحد، والثبوت هنالك مؤيد للثبوت هنا. ثالثا الرواية أيضا هذه موجودة، رواية صريحة واضحة بالنسخ، فكيف يرفع اليد عنها بدعوى ضرورة لم تثبت، بل ربما الثابت عدمها؟ فبناء على هذا نحن نقول أن هذه الرواية ثابتة وصحيحة، وتؤيدها رواية أخرى، بل هي دليل في حد ذاتها، رواية صحيحة، هذه الرواية أيضا تؤكد على الترجيح بالأحدثية. نقرأ هذه الرواية ونترك البحث حول تفصيلها للأصول، لأن أكو في هاي الرواية الثانية بالذات أخذ ورد كثير، هاي الرواية الأولى الأخذ ورد هالمقدار كان أنه ادعيت الضرورة على خلافها، ونحن نقول لا ضرورة صغرا، واستشهدنا على ذلك بما استشهدنا عليه إجمالا. لكن هاي الرواية الثانية بحث فيها طويل، نتركه للأصول، لكن نقرأها باختصار. صحيحة أبي عمرو الكناني، هذه الرواية تدل على ما ندعيه إما إطلاقا وإما ملاكا، إما إطلاقا كما ربما يستظهر بدعوى أن الحديث الذي في ذيلها عن التقية من باب المورد، دققوا جيدا لأن هذا جواب شبهة، أو إذا واحد رأى بأن ما لحقها من كلام الإمام عليه الصلاة والسلام دليل على أن الحديث لم يكن مطلقا من البداية، وإنما صب في مصب التقية فإن الملاك جاري في غير ذلك. الصحيحة هي هذه. قال لي أبو عبد الله عليه السلام الله يا أبا عمر أرأيتك، يعني أخبرني لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني بعد ذلك فتسألني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ؟ كلام صريح عن الترجيح بالأحدثية. قلت بأحدثهما وأدع الآخر. هذا الراوي إما استند إلى الارتكاز وإلى بناء العقلاء، بناء العقلاء على ذلك، هذا مؤيد آخر في جواب دعوة الضرورة هنالك. الارتكاز على ذلك أن المولى لو قال كلاما متأخرا فإنه ينسخ الكلام المتقدم لو لم يكن هناك جمع دلالي. فهذا الراوي إما استند إلى الارتكاز أو إلى بناء العقلاء أو إلى فطرية ذلك أو استند لعلمه معلومات سابقة عنده في هذا الحقل من الروايات. الإمام أكد كلامه. قلت بأحدثهما وأدع الآخر. قال عليه السلام قد أصبت، رواية كلش صريحة في الترجيح بالأحدثية، قد أصبت يا أبا عامر. زين، حتى الآن الرواية واضح أنها مطلقة، يعني هذه الرواية حتى الآن مو الكلام عن التقية ولا تقية، مطلقة أن الأحدث قلنا في غير مورد الجمع الدلالي، يعني مورد الجمع الدلالي ماكو تعارض حتى نتحير، لأن الإرادة الجدية في العام لم تنعقد مع وجود الخاص. لاحظوا عندنا إرادة وضعية، عندنا إرادة استعمالية، عندنا إرادة جدية. الإرادة الجدية لم تنعقد في العام ولا في المطلق لكي يتعارض ذلك العام مع الخاص، وإنما الإرادة الجدية تكون مراعاة في مرحلة الظاهر ولا في الواقع لا إرادة جدية. الإمام عليه السلام قال قد أصبت يا أبا عامر، أبى الله إلا أن يعبد سرا. هذا الذيل إذا أخذناه تعليل فيكون مخصص للرواية بمورد التقية، إذا أخذناه حكمة كما أنه يقولون الأصل في التعليلات أن تكون حكمة فيبقى حديثنا على إطلاقه. أبى الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم. أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقية. قلت الحديث حول هاي الرواية طويل، نتركه لمحله، لكن هالمقدار يكفي. إذن نحن نقول في موطن كلامنا، نقول بأنه روايات التحليل والإباحة صدرت من الصادقين عليهم الصلاة والسلام، روايات التحريم صدرت من اللاحقين، الأئمة اللاحقين عليهما صلوات الله عليهم أجمعين. رواية استثناء المناكح خاصة إضافة إلى صدورها في الأزمنة السابقة صدرت من الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، فالترجيح بالأحدثية وارد وصحيح، هذا أولا. ثانيا نقول هذا كلامنا حتى الآن كان إشكالا مبنائيا في الواقع على من يستشكل بالترجيح بالأحدثية. الآن نجي إلى إشكال بنائي مع قبول المبنى، يعني لو قبلنا بأن الترجيح بالأحدثية غير صحيح وغير وارد، عندنا جواب آخر أقوى من جهة من الجواب الأول في الذود عن وجه الجمع الذي وصلنا إليه، وهو أنه ماكو تعارض أصلا بين روايات التحليل وروايات التحريم، يعني بتعبير آخر هنالك جمع دلالي واضح. فإذا كان هناك جمع دلالي واضح فلا تصل النوبة للتعارض حتى نلجأ للمرجحات ونقول الأحدثية مرجح أو لا، أو نروح للشهرة أو الأصدقية أو الأعدلية أو ما أشبه ذلك. بين روايات التحريم والتحليل لا تعارض بل يوجد جمع دلالي. كيف؟ روايات التحريم، هذه الروايات عنوانها عنوان أولي، روايات التحليل عنوانها عنوان ثانوي ولائي، لا تنافي بين الحاكم والمحكوم، أصلا لسانها لسان واضح. روايات التحريم تقول بأن تصرف عامة الناس في الخمس بدون إذن الإمام عليه من الله الصلاة والسلام محرم. هذا هو ما في شك حسب الآية والروايات. هذا العنوان الأولي، روايات التحليل الإمام ولايتان قاعد يسقط عنك هذا الحق الذي ثبت له. هل هناك تنافي بين قولي بأنني أطلبك دينارا ثم قولي أسقطت عنك هذا الدينار؟ ماكو تنافي، هذا في محله وذاك في محله، بل ذلك مترتب على هذا متفرع عليه. إذن روايات التحريم ناظرة للأصل الأولي القاعدة العامة، روايات التحليل هذه ولائية وبتعبير آخر حق للإمام. يقول أنا أسقطت عن الشيعة لتطيب ولادتهم، لتصح صلواتهم في المساكن، لكي لا يتعلق بذمتهم خمس انتقل إليهم من الغير، هذا في المتاجر. فأصلا ماكو تنافي بين هذه الروايات، بل وجه الجمعية الدلالية واضح. اللهم إلا أن يقال غدا إن شاء الله، أكو إشكال على هذا وجه الجمع الدلالي نتركه لغد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.